بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الطلاق من كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: باب النفقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفي ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. فإذا بارك الله فيكم، هذا الخبر فيه رواية عند البخاري ومسلم: إن أبا سفيان رجل مسيك، إن أبا سفيان رجل مسيك. فإن قال قائل: ما الفرق بين البخل والشح؟ لأن في الحديث إن أبا سفيان رجل شحيح، فعندنا لفظ الشح ولفظ البخل، ما الفرق بينهما؟ ابن القيم في الوابل الصيب يقول: الشح شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه. يعني باختصار، شدة حرص الإنسان للظفر بالشيء، هذا هو الشح. قال: وأما البخل، منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه. يعني الآن على كلام القيم، الشح شدة حرصك للشيء على الشيء. طيب، إذا ملكت الشيء ومنعت إنفاقه، هذا البخل. إذا ملكت الشيء ومنعت إنفاقه، هذا هو البخل. قال: فهو شحيح قبل حصوله، بخيل بعد حصوله. شحيح قبل حصوله، بخيل بعد حصوله. قال: فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا بارك الله فيكم، لا يصح أن يستدل بهذا الحديث على أن أبا سفيان كان رجلا بخيلا، لأن أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه سيد مطاع في قريش، ولا يعرف عنه هذا الأمر. والعرب كانت ربما هجت الرجل ببعض الخصال غير الطيبة الموجودة عنده، فأبو سفيان ما كان معروفا بهذا. إذن هذا الحديث ما معناه؟ قد يبخل الرجل على أهل بيته ويعطي غيرهم لأنه يرى أن غيرهم أولى منه. واضح بارك الله فيكم. وعلى هذا لا يصح أن يوصف الرجل بأنه بخيل استدلالا بهذا الحديث. رجل يغشاه الناس يوميا في مجلسه، فربما قتر على أولاده بعض النفقة. لماذا؟ لأن مجلسه مفتوح، كل يوم يأتيه ناس، فهل يوصف هذا الرجل بالبخل؟ لا يمكن أن يوصف بالبخل، لا يمكن أن يوصف بالبخل. لذلك من يستدل بهذا الحديث على وصف الصحابي الجليل أبو سفيان صخر بن حرب بالبخل، لا يصح منه هذا الاستدلال، لا يصح منه هذا الاستدلال. طيب، عندنا فائدة. أولا، وجوب النفقة على الزوجة وتوفير السكنى لها، هذا أمر واجب بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإشراف، والنووي في شرح صحيح مسلم، وابن قدامة في المغني، وابن حجر في الفتح. يقول ابن حجر: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع. طيب، ما مستند هذا الإجماع؟ قول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، وقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وهذا لا يعني وجوب النفقة على الزوجة لا يعني أنه يجب أن تخصص لها راتبا تعطيه إياها، لا يلزم هذا الأمر. هناك فرق بين إحسان الزوج وأنه يعطي زوجته مصروفا في يدها تفعل به ما تشاء، فهذا إحسان منه لزوجته أو على زوجته. وأما الشيء الواجب عليه أن ينفق عليها، كساؤها، لباسها، طعامها، سكنها، الأمور هذه، فيجب عليه أن ينفق على زوجته، يجب عليه أن ينفق على زوجته. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الشيء المتعارف عليه، الشيء المتعارف عليه. ثم عندنا مسألة الاعتبار في النفقة على الزوجة، هل يكون بحسب حال الزوج أو بحسب حال الزوجة؟ ما الواجب على الزوج؟ واضح المسألة؟ يعني رجل نفترض أنه غني جدا وزوجته فقيرة، هل ينفق عليها بحسب حالها هي أو بحسب حاله هو؟ نعكس المسألة، رجل فقير زوجته غنية جدا، هل ينفق عليها بحسب حاله أو بحسب حالها هي؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، قال بعضهم ينفق عليها بحسب حال الزوجة، ينفق عليها بحسب حال الزوجة. قالوا من أدلتهم، من أدلتهم حديث الباب، فإن هند أيضا كانت يعني لها منزلة في يعني قومها، فلذلك تسأل زيادة في النفقة بحسب حالها هي، بحسب حالها هي. وذهب الشافعية أن الاعتبار بحال الزوج، أن الاعتبار بحال الزوج. قال الله عز وجل: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. إذن بهذا الأمر يكون بماذا؟ بحسب حال الزوج. وأيضا لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لو أن امرأة غنية تزوجت رجلا فقيرا قالت أنفق علي، فأنفق عليها، قالت أنا أريد أكثر ما يكفيني هذا، قال هذه قدرتي وأنا لا أستطيع أكثر من هذا، لا يأثم. وهذا دليل الشافعي. ذهب الحنابلة أن المعتبر حالهما جميعا، حال الزوج وحال الزوجة، والذي يظهر والله أعلم أن المعتبر هو حال الزوج، أن المعتبر هو حال الزوج. ولو تلحظون بارك الله فيكم أن هند ماذا تقول؟ لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك ويكفي الأبناء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم من حال أبي سفيان أن عنده أكثر، قادر على النفقة أكثر، لذلك قال لها هذا، لذلك قال لهند رضي الله عنها هذا. طيب عندنا مسألة: ما مقدار النفقة التي تلزم الزوج؟ يعني كم ينفق عليها؟ واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا تستطيع أن تحضر الحاجات الأساسية بخمسمائة درهم، وتستطيع أن تحضر الحاجات الأساسية بثلاثة آلاف درهم، كلاهما كلا المبلغين للحاجات الأساسية. ذهب جمهور أهل العلم أن مرجع ذلك إلى العرف، ما يتعارف عليه الناس، ما يتعارف عليه الناس. مثلا الناس يتعارفون أن الحاجات الأساسية بالنسبة لي هذه الأسرة لا تكون من هذه النوعية، تكون من نوعية أعلى منها. واضح بارك الله فيكم. فقالوا مرد ذلك إلى العرف. قالوا: والدليل حديث الباب: خذي من ماله بالمعروف، خذي من ماله بالمعروف. قالوا هذا دليله، قالوا وهذا هو قول جمهور أهل العلم وهم الحنفية والمالكية والحنابل. أما الشافعية فلهم تفصيل في هذه المسألة، قالوا: المقدر يقدر هذا، تقدر هذه النفقة بالأمداد. قالوا: الموسر المقتدر ينفق عليها في كل يوم مدين، مدين من الطعام، والمعسر مد، وعلى المتوسط مد ونصف. قالوا: الكفارات الشرعية تحسب بهذه الطريقة، ذكروا يعني في طريقة معينة عندهم في الكفارات، كما قال الله عز وجل: من أوسط ما تطعمون أهليكم. بعضهم يقول كلنا سنكون شافعية الآن إذا كان النفق الآن مدين على الموسر، يعني كلنا بنكون شافعية. وربما في بعض البيوت الرجل قد يعطي زوجته في يدها قرابة 10,000 لها هي، وتقول: ما رأيت منك خيرا قط. فلذلك لننظر نساء الرعيل الأول كيف كنا يصبرنا الصبر العظيم. والذي يظهر والله أعلم قول الشافعية لا دليل عليه، وقياسهم بعيد جدا، وأيضا الأمر موكول إلى عرف الناس، الأمر موكول إلى عرف الناس. طيب لو افترضنا أن رجل زوجته غير مسلمة ذمية من أهل الكتاب، هل يجب عليه أن ينفق عليها؟ يجب عليه أن ينفق عليها بإجماع أهل العلم، يجب عليه أن ينفق عليها. قال ابن عبد البر في التمهيد: ولا خلاف أن الزوجة الذمية في النفقة والعدة وجميع أحكام الزوجات، قال: ولا خلاف أن الزوجة الذمية في النفقة والعدة وجميع أحكام الزوجات كالمسلمة وكذلك الإحداد. لنتعلم هذه المسألة. يعني رجل متزوج من نصرانية، مات الزوج تعتد وتحد، وأيضا إذا كانت على قيد يعني معه على ذمته فينفق عليها بالمعروف، ينفق عليها بالمعروف. وحكاه أيضا إجماعا ابن قدامة في البغني، حكاه أيضا إجماعا ابن قدامة في البغني. طيب لو افترضنا أن الرجل زوجته مريضة، هل يجب عليه أن ينفق عليها؟ نعم، بإجماع أهل العلم، حتى لو كان هذا المرض يمنع الرجل من معاشرة زوجته. يعني بعضهم يقول بأن الزوجة مريضة وربما ذهب حق الرجل لسنوات، نقول أيضا يجب عليك أن تنفق عليها بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن نجيم في كتابه البحر الرائق، في كتابه البحر الرائق. هناك حالة واحدة لا تجب فيها النفقة على الزوج، من يعرف؟ تفضل. أحسنت. إذا كانت الزوجة ناشزا، إذا كانت الزوجة ناشزا، امرأة خاصمت زوجها فتركت البيت وذهبت إلى بيت والدها وتقول لزوجها: وين المصروف؟ ما تعطيني المصروف؟ فلا يلزمه أن ينفق عليها إذا كانت ناشز، إذا كانت ناشز، وصح أنها ناشز، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن هبيرة في الإفصاح. والخلاف في هذه المسألة موجود. ابن حزم يقول بأن النفقة لا تسقط عن الزوجة بأي حال من الأحوال، وهذا الكلام لا يصح، هذا الكلام لا يصح. المرأة إذا كانت ناشز فإن النفقة لا تجب فيها على الزوج بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. ثم قال: وعن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. هذا الخبر بارك الله فيكم إسناده حسن، هذا الخبر إسناده حسن. طيب في الحديث يد المعطي العليا، ما معنى يد المعطي العليا؟ أي أنه أرفع درجة ومحلا في الدنيا والآخرة، الذي يعطي هو أرفع درجة ومحلا في الدنيا والآخرة. قال هنا: أمك وأباك، أي أعطي أمك وأباك. تقدير الكلام ما هو؟ أعطي أمك وأباك. عندنا مسألة: هل تجب النفقة على الوالدين، أو هل تجب النفقة على الوالدين من قبل الأولاد إذا كان الوالد أو الوالدة من الفقراء؟ هل الولد يجب عليه أن ينفق على والديه إذا كانوا فقراء؟ بإجماع أهل العلم أنه يجب عليه أن ينفق عليهما، بإجماع أهل العلم يجب على الولد أن ينفق عليهما، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإشراف وابن هبيرة في الإجماع وابن قدامة في المغني. فإذا كانا فقيرين فيجب عليه أن ينفق عليهما. ومن العجائب أنك تجد الأب ربما كان فقيرا ما يملك شيء، وابنه من الأغنياء الأثرياء الميسورين ميسور الحال، ولا ينفق على أبيه وأمه، بل ربما قال دائما أبي يطلب مني. طيب إذا ما طلب من ابنه الميسور ميسور الحال يطلب ممن؟ واضح بارك الله فيكم. ليس كلامنا عمن يريد أخذ أموال أولاده من دون سبب، لكن كلامنا عن الأب الفقير والأم الفقيرة، كلامنا عن هذه الحال. فهذا الأمر واجب على الأولاد، واجب على الأولاد. طيب عندنا مسألة، هل تجب النفقة على الأجداد وإن علوا والأولاد وإن نزلوا؟ يعني رجل عنده جد، هذا الجد فقير، يجب أن تنفق عليه؟ إذا ما أنفقت عليه تأثم أو لا؟ واضح بارك الله فيكم إخوان الكرام. طيب بعض الناس يقول لك كيف جد فقير وهذا حفيد ثري وتذكرون هذه المسائل؟ إخوان الأفاضل، هذه ليست أمور عاطفية بارك الله فيكم، هذه مسائل شرعية وتوجد بارك الله فيكم، هل يجب عليه أم لا؟ واضح بارك الله فيكم. ربما بعضهم قال يقول بأن هذا الجد قد يكون مؤذيا جدا، آذاني جدا، وهو فقير، أنا لا أريد أن أنفق عليه، هل نقول له تأثم أو لا؟ يعني تأتي عندنا مثل هذه المسائل. طيب هل تجب النفقة على الحفيد إن كان فقيرا؟ يوجد أحيانا بعض الناس عنده حفيد فقير ما يملك شيء، وربما سأل الناس وطلب الناس، فهل يجب على الجد أن ينفق عليه إذا كان ميسور الحال أم لا؟ جمهور أهل العلم قالوا يجب النفقة على الأجداد، يجب النفقة على الأجداد، فهم داخلون في لفظ الأم والأب والوالد والولد، حتى الولد يعني الأحفاد والأجداد، يعني في الحديث أمك وأباك وإن على، واضح بارك الله فيكم، فيجب أو تجب النفقة عليهم. والإمام مالك خالف في ذلك، يقول ما يجب لكن يستحب هذا، وهذا أمر طيب. ومذهب الإمام مالك في باب النفقات هو أضيق المذاهب، والصواب وجوب النفقة عليهم، الصواب وجوب النفقة عليهم. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، هل تجب النفقة على الأقارب إن كانوا فقراء؟ رجل يقول بأن عنده عم فقير ما عنده شيء، هل يجب علي أن أنفق عليه وجوبا؟ واضح بارك الله فيكم. وهذه المسألة ربما تساهل فيها بعض الناس، عنده عم فقير أو خال فقير مثلا، أو عنده بعض القرابة من الفقراء جدا وهم أرحام، أو بعبارة أخرى أقارب الدرجة الأولى، الأخ أو الأخت، هل يجب عليك أن تنفق عليهم وجوبا أم لا؟ هذه المسألة ذهب جمع من أهل العلم، حتى تكون النفقة واجبة لابد أن يكون فقيرا، لابد أن يكون فقيرا. مثلا نفترض أن رجل عنده أخ، الرجل هذا راتبه نفترض 50,000، أخوه راتبه 20,000، لكنه ليس فقير، هل يجب علي أن أعطي؟ لا يجب. لماذا؟ لأن من شروط وجوب النفقة، الكلام عن الوجوب، الفقر، إذا لم يوجد الفقر فالنفقة لا تجب. مثال آخر، رجل ثري عنده أخ يريد أن يزوج ابنه، يعني الآن من سيتزوج؟ ابن الأخ، هل يجب أن أنفق على أخي كي يزوج ابنه؟ لا يلزمني هذا، لأنه ليس فقير، لأنه ليس فقير. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، أن يكون للإنسان فضل مال عن نفقة نفسه. يعني الآن عندنا واحد راتبه 5,000 درهم، أخوه راتبه 5,500، فيقول ذاك أنت راتبك أعلى أنفق عليه. طيب أنا ما عندي ما أنفق به عليك، فالنفقة غير واجب. طيب كيف تاركني أنا فقير وغيره؟ أنا ما عندي إلا ما يكفيني فقط، ما عندي الزيادة. فالمسألة أيضا شرع ودين، هذا هو الشرط الثاني، أن يكون عندك فضل نفقة، أن يكون عندك فضل نفقة. قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. رواه مسلم. ذهب جمع من أهل العلم قالوا: يشترط أيضا شرط آخر، وهو أن يكون المنفق، أن يكون المنفق وارثا، بحيث هذا الشخص الذي تنفق عليه لو مات ترثه. واضح بارك الله فيكم؟ يعني نفترض أن رجل عنده أخ، هذا الأخ متزوج وما عنده أولاد، لا ذكور ولا إناث، إذا مات أخوه يرثه. قالوا: هنا يجب عليك أن تنفق عليه إن كان فقيرا وعندك فضل نفقة. وبعض أهل العلم يفصل ويقول: النفقة على الأرحام غير الوارثين واجبة إذا عدم ذوي العصبات وذوي الفروض، على تفاصيل عندهم. لكن المقصود بارك الله فيكم أن الإنسان قد تجب عليه النفقة على بعض قرابته، فلا بد أن يتحرى في مثل هذه المسائل ويسأل، فلا بد أن يتحرى في مثل هذه المسائل ويسأل. وأحيانا، وهذا الأمر موجود وترفع في المحاكم أمثال هذه القضايا، الأب يأتي إلى أولاده 5 كلهم يعملون، والأب ما عنده أي راتب، ما عنده شيء، ويطلب منهم النفقة. والعجب أن بعض الأولاد يماطل، وربما كانت النفقة المطلوبة من كل واحد منهم 200 درهم، يعني يقول: أريد فقط في الشهر 1000 درهم يكفيني هذا ويزيد أيضا. واضح بارك الله فيكم. وتجد بعض الأولاد يمتنعون عن مثل هذا، فلذلك علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. مسألة: هل يجب على السيد أن ينفق على مملوكه، على عبده، على جاريته؟ هل يجب عليه هذا أم لا؟ بإجماع أهل العلم يجب عليه أن ينفق على مملوكه. حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار، والقرطبي في المفهم، وابن قدامة في البغدي. ما مستند الإجماع؟ حديث الباب. ما مستند الإجماع؟ حديث الباب. طبعا ما القدر الواجب؟ ما تدفع به الضرورة، ما تدفع به الضرورة عنه. ما القدر الواجب؟ ما تدفع به الضرورة عنه. وأذكر هنا فائدة بارك الله فيكم. من الأمور المؤلمة أنك تجد بعض الآباء ميسور الحال جدا، وأولاده ذكورا وإناثا ربما مدوا أيديهم إلى من يعطي الزكاة. لا أتكلم عن أمور تكميلية، بل أمور رئيسة وأساسية يمنعهم منها. ومن عجيب ما حدثني أحد الإخوة أن امرأة كانت تأتيهم وتطلب منهم بعض الإعانات وبعض المبالغ في بعض المسائل، فكانوا يسعون لها قدر الاستطاعة. قالت: فاختفت عنا مدة، ويحدثني بنفسه، قال: فسألنا عنها لأنها كانت تأتيهم بكثرة. قال: فتبين أنها ورثت من والدها مبالغ طائلة. طيب، هي أنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين، هي ورثت مبالغ طائلة، طيب الذكور كم حصلوا؟ واضح بارك الله فيكم. فكيف يقبل الأب على نفسه بمثل هذه الأحوال؟ لا أتكلم عمن يمنع أولاده من بعض الأمور حفظا وحماية لهم. بعضهم يعلم أن بعض أولاده ربما سألوا الزكاة، هذا الكلام الآن. واضح بارك الله فيكم هذا الكلام، نسأل الله العفو والعافية. أيضا في حديث الباب أن المملوك لا يكلف من العمل ما لا يطيق، لا يكلف من العمل ما لا يطيق. قال النووي في شرح صحيح مسلم: أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيق، فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. واضح بارك الله فيكم. إذا كلف المملوك بعمل لا يطيقه يجب أن يعين السيد مملوكه، إما بنفسه أو بغيره. والشوكاني في ليلة الأوطار يقول: تحريم تكليف العبيد والإماء فوق ما يطيقونه من الأعمال، وهذا مجمع عليه. هذا مجمع عليه، والكلام ليس عن الخادم، الكلام عن العبيد والإماء، فما بالكم بالخدم؟ فلذلك لا يجوز للإنسان أن يكلفهم من الأعمال ما لا يطيقون، وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. قال: وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. الحديث تقدم في عشرة النساء رقم 856، ومر معنا أنه حديث صحيح. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. عندنا مسألة: هل يجوز، وهذه المسألة تقدم شيء منها لكن أذكرها الآن بشيء من التفصيل، هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها هي دون الرجوع إلى زوجها؟ هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها دون الرجوع إلى زوجها؟ جاء عند الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، ولكن قال جمع من أهل العلم منهم الخطابي: أكثر أهل العلم على أن معنى هذا الحديث حسن العشرة، فالمرأة وإن أرادت أن تتصرف في مالها تستأذن زوجها. يعني امرأة عندها مال فباعت واشترت في بيوت وعقارات وغيرها، وزوجها آخر من يعلم، لا يصح هذا. يعني لا يصح ليس معنى حرام، يعني لا ينبغي هذا الأمر، لا ينبغي هذا الأمر. أيضا ومن معاني هذا الحديث أنه يحمل على المرأة غير الرشيدة في التصرف المالي. امرأة عندها نفترض 100,000 وجلست تنفق من هذه الأموال خلال يومين جعلت المبلغ درهمين، هذه لابد أن تستأذن زوجها. لماذا؟ لأن هذه غير رشيدة في هذه التصرفات المالية. قالوا: وأما الدليل على الجواز، على جواز أن تنفق المرأة من مالها دون الرجوع إلى زوجها، ما جاء في حث النبي عليه الصلاة والسلام النساء على الصدقة في يوم العيد، فجعلت المرأة تلقي قرطها وخاتمها، وهذه عطية من مالها دون الرجوع إلى زوجها. واضح بارك الله فيكم؟ فيجوز للمرأة أن تتصرف في مالها دون الرجوع إلى زوجها، ولكن من حسن العشرة تستأذن زوجها، من حسن العشرة تستأذن زوجها. وهذا هو قول أكثر أهل العلم، حكاه عن أكثر أهل العلم ابن عبد البر في الكافي، الكافي في عمل أهل المدينة، هذا من كتب ابن عبد البر، حكاه عن أكثر أهل العلم. فلا يشترط أن ترجع لزوجها، ولكن من باب حسن العشرة ترجع إلى زوجها، والله تعالى أعلم. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي، وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته. طيب، رواية النسائي هذه الأقرب أنها رواية حسنة، رواية النسائي هذه الأقرب أنها رواية حسنة. ما لفظها؟ لفظ الخبر عند الإمام أحمد في المسند، هذا لفظ أحمد يعني، عن أبي إسحاق السبيعي قال: سمعت وهب بن جابر يقول: إن مولا لعبد الله بن عمرو بن العاص قال: إني أريد أن أقيم هاهنا ببيت المقدس شهرا، فقال له: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ عبد الله بن عمرو بن العاص يسأله: أنت تريد أن تقيم في بيت المقدس شهر، تركت لأهلك ما يكفيهم شهر لأنك ستبتعد عنهم؟ قال: لا. قال: ارجع فاترك لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال الحافظ بن حجر: وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته. ما لفظ مسلم؟ ولماذا الحافظ بن حجر قدم لفظ النسائي؟ طيب لفظ مسلم عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له. قهرمان يعني مسؤول العمال، واضح بارك الله فيكم، مسؤول العمال. فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ أعطيت العبيد أجرتهم وقوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. قال بعض الشراح، ننظر الآن إلى أحاديث الباب: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، هذه عامة تشمل العبيد، الأسرة، الأولاد. أما لفظ مسلم لو تأملت الحديث وقصته فإن اللفظ عن العبيد الموجودين عند الإنسان، ليس فيه ذكر الأسرة والأهل، لذلك الحافظ بن حجر قدم لفظ النسائي. واضح بارك الله فيكم وحميد؟ واضح. أعيد، لفظ النسائي، ويوم ذكرنا قصة الإمام أحمد الرجل الذي أو القصة في مسند الإمام أحمد الرجل الذي يريد أن يقيم في بيت المقدس، قال له: تركت لي أهلك. فالكلام ليس عن العبيد وإنما الكلام عن الأهل. لفظ مسلم الكلام عن من؟ عن العبيد. فلفظ النسائي وأحمد أوسع. واضح بارك الله فيكم، لفظ النسائي وأحمد أوسع، والله تعالى أعلم. طيب، فائدة: الصنعاني يقول في سبل السلام: في هذا الحديث دليل على وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته، فإنه لا يكون آثما. في الحديث كفى بالمرء إثما، يعني ما يكون آثم إلا إذا ترك شيء واجب، ما يكون آثما إلا إذا ترك شيئا واجبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا معنى الكلام، يعني إن هذا إثم كبير قد يكون سببا في هلاك الإنسان إذا ضيع وترك من يقوت. فلذلك هذا الحديث يدل على وجوب النفقة على الأهل والأولاد، وكذلك على العبيد، وكذلك على العبيد والإماء. فليست المسألة عبارة عن شيء مستحب يفعله الإنسان، وإنما عبارة عن شيء واجب على الإنسان. وهنا فائدة بارك الله فيكم، يعني القاضي إذا حكم على الرجل إن طلق زوجته بأنه ينفق كذا وكذا، فلا تظن أن المسألة إحسان منك لو أنفقت عليهم، بل يجب عليك أن تنفق عليهم وجوبا. واضح بارك الله فيكم، لأن بعضهم ربما طلق الزوجة وتمضي عليه سنوات ولا يدفع لها درهما واحدا وهو قادر مستطيع، وهذا لا يجوز، وهذا العمل محرم، دعك من أي إجراء آخر، هذا العمل عمل محرم. وبعضهم فعلا يمنع أولاده، يمنع، ما يريد أن يعطيهم شيء. فاتق الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن جابر يرفعه، يعني عن جابر يرفعه، ما معنى هذا؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: في الحامل المتوفى عنها زوجها، في الحامل المتوفى عنها قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم، رواه مسلم. حديث جابر الصواب أنه خبر موقوف، يعني المرأة إذا توفي عنها زوجها وكانت حاملا لها الميراث، هل لها زيادة على الميراث نفقة حتى تضع مولودها؟ لا، ليس لها، يعني معنى الأثر، ليس لها نفقة زيادة على الميراث حتى تضع مولودها، والموقوف إسناده صحيح. عندنا المسألة هي ذكرناها لكن أعيدها مرة أخرى: الحامل إذا توفي عنها زوجها لها النفقة؟ واضح بارك الله فيكم. أما إذا ما توفي، إذا ما كانت حامل ليس لها نفقة قطعا، أما إذا كانت حامل طبعا لها الميراث، لها الميراث، لكن هل لها النفقة؟ جماهير أهل العلم قالوا ليس لها نفقة، لأن المال انتقل من ملك الرجل إلى ملك الورثة، فلا تعطى أكثر من ميراثها، لا تعطى أكثر من ميراثها. وحكاه بعض أهل العلم إجماعا، حكاه بعض أهل العلم إجماعا، والإجماع منازع فيه، لأن بعض الحنابلة يقول بأن لهذه المرأة نفقة من ميراث زوجها. قال: والدليل قول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ما خص توفي عنها زوجها أو لم يتوفى عنها زوجها، ولكن أجيب بأن الآية تتكلم عن المرأة المطلقة إذا كانت حامل، فإن عدتها ممتدة، وعلى الزوج أن ينفق على زوجته ما دامت في عدتها. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا نفقة لها، أنه لا نفقة لها، تأخذ من الميراث، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا غدا درس شرح بلوغ المرام قائم بعد صلاة العشاء، وبعد المغرب لا يوجد درس، وإنما الدرس يكون بعد صلاة العشاء في شرح بلوغ المرام فقط. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ فضل وشمع. تحتاج إلى مراجعة أبو شمع حتى الإنسان يحرر بعض الضوابط. أنا حاليا في بالي شيء، لكن شيء غير مراجع، وغدا إن شاء الله يعني أراجع وكذا وأجيبك إن شاء الله بإذن الله عز وجل. تفضل أبو حميد. نعم، ينفق عليها. نعم، ليش أبو حميد؟ لنتظل على ذمة تبارك الله فيه. نعم، العدة ما انتهت، العدة تنتهي بالحمل، بالوضع الحمل. الورثة. نعم، تفضل. أبو حميد استانس الحين. تفضل. أنبهك على نقطة، لو كان الرجل معددا فلا يلزمه أن يساوي بين الزوجات، وإنما هو مطالب بالعدل بين الزوجات وليس المساواة، فينتبه لهذا. واضح بارك الله فيك. فلذلك ينفق عليهن بما لا ضرر فيه عليهن بالمعروف، أما التساوي فلا يلزم. تفضل. لا، نوعا ما ناشزة، هذا الكلام ليس بدقيق. الناشز لا نفقة لها، وللزوج أن يؤدب زوجته بالمعروف. واضح بارك الله فيك. نعم، فإذا رأى أن يمنع عنها النفقة لكي ترتدع عن الشر فله ذلك، لكن لا يمنعها من الشيء الواجب، يمنعها من الفضل. واضح بارك الله فيك، يمنعها من الفضل، من الإحسان، من الزيادة على الواجب. نعم، تعتبر هذا نشوز. إذا ما كان هذا نشوز، إذا ما هو النشوز؟ النشوز ليس معناه خروج من المنزل، واضح بارك الله فيك، لكن هي ممتنعة متعمدة، هذا من النشوز. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.